بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
ومن سبوتنيك في موسكو تحية لكم مستمعينا، وهذه حلقة جديدة من بلا قيود أقدمها لكم أنا نغم كباس، والبداية كالمعتاد بالعناوين. مباحثات لتشكيل الحكومة اللبنانية قبل زيارة ماكرون. تشكيل حكومة سورية جديدة مع الإبقاء على بعض الوزارات. محكمة العدل الدولية تعقد جلسات للنظر في الخلاف القطري الخليجي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من لبنان الذي يسعى لتشكيل الحكومة قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري تسمية السفير اللبناني في ألمانيا مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال الحريري بعد اجتماع مع الرئيس ميشيل عون في قصر بعبدة إن الحكومة الجديدة يجب أن تتشكل سريعا من وزراء اختصاصيين على أن تكون أهدافها إعادة إعمار بيروت، خاصة بعد التفجير، وتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية، والوصول إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي ليدعم المجتمع الدولي لبنان ويسيطر على الانهيار الحاصل. ولفت الحريري إلى أن كل الكتل النيابية تعرف أنه من أجل الوصول إلى الهدف يجب أن تشكل الحكومة من أشخاص معروفين بالكفاءة والنزاهة والاختصاص وبسرعة، وتصيغ بيانها بشكل أسرع، مشيرا إلى أن كافة الكتل النيابية أعلنت نيتها أقصى التعاون لتنفيذ الإصلاحات. وأشار الحريري إلى أن البلد ليس بحاجة إلى مناورات، بل إلى أن يلتقي مع مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعمل مع المجتمع الدولي ليقوم لبنان من الركام وحتى تحصل إصلاحات حقيقية، وأن يكون هناك برنامج مع صندوق النقد الدولي. وبدأ الرئيس اللبناني ميشيل عون إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في القصر الجمهوري، ويستدعى في نهاية الاستشارات من حاز على العدد الأعلى للأصوات فيتم إبلاغه بالتكليف، وفي حال قبوله يصدر عن رئاسة الجمهورية بيان التكليف. وبحسب التسريبات فإن رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، وكذلك الكتل النيابية التابعة لحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر ستسمي أديب أيضا رئيسا للحكومة خلال الاستشارات النيابية الملزمة، فيما أعلن تكتل الجمهورية القوية برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن تسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة. وحول هذا الموضوع قال لي بلا قيود المحلل السياسي ميخائيل عوض إنه من المثير للتساؤل كيف أن الحريري يسمي دائما أشخاصا مقربين من ميقاتي لرئاسة الحكومة.
صحيح أن الرئيس الحريري ومعه رؤساء الحكومات السابقين اتفقوا على تسمية مرشح مشترك لرئاسة الحكومة والسفير اللبناني في ألمانيا. اللافت أنها المرة الثانية بعد انهيار وسقوط حكومة الحريري التي يجري عبرها تسمية مقربين من الرئيس ميقاتي. هذا أمر لافت جدا، يعني حسان دياب كان من مكتب الميقاتي وأحد وزراء حكومته، والآن الرئيس هو مدير مكتب الرئيس ميقاتي، وهذه لافتة جدا، فيها دلالة على أن السياسية السنية التي بدأت مع الحريرية السياسية وتطورت إلى سنية سياسية فقدت نصابها وقدرتها وشعبيتها وانتفت وتعيش حالة من التشرذم والتذرر، فيحاول يحاولون بأي طريقة إنتاج شراكة تضمن لهم الاستمرار في الدولة ومؤسساتها كرؤساء حكومات، كلهم كانوا مسؤولون أساسيون في مرحلة إفلاس لبنان وإيصاله إلى ما وصله من هذه الأزمة العميقة والجذرية. لهذا الحريري يحاول الآن إعطاء مكانة لتكنوقراط سنة في ذات الوقت يضع العبء عند الميقات مراهنا على أن الزمن قد يعيده ويوفر له أسباب تصليب قاعدته الاجتماعية وبنيته ليعود رئيسا للحكومة متوجا. المعطيات تفيد بأن هذا ليس أكثر من وهم لا أكثر ولا أقل. الأمور تتطور في لبنان لمرحلة انفجار الكيان والنظام وإعادة صياغته على أسس جديدة، في أولها إلغاء الطائفية السياسية والتالي إلغاء الكتل الطائفية على مختلف تشكيلاتها وإسقاط البيوتات السياسية الطائفية التقليدية.
وعن تصريح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول الانفتاح على أي مبادرة فرنسية من شأنها أن تشكل عهدا جديدا للبنان، أضاف عوض إن حزب الله يفضل تعزيز العلاقات مع فرنسا على حساب العلاقات مع الولايات المتحدة.
حزب الله دائما هو مع التعايش والعيش المشترك ومقولة حكومة البيت الواحد وحكومة الوحدة الوطنية وحكومة الوفاق ولم الشمل، وهو قرر هذه السياسة منذ فترة زمنية طويلة، فاليوم هو يؤكدها أولا لإبراء ذمته ورفع مسؤوليته، ثانيا لتلزيم جميع الكتل والقوى والزعمات السياسية التقليدية التي تسببت بهذه الكارثة الطاحنة وغير المسبوقة بتحمل المسؤولية، يراهن على اجتماع الكتل السياسية والأطراف الطائفية على إمكانية إيجاد مخرج أو حل. في كل الأحوال هو لديه مشروعه الإقليمي والدولي، وما زال وعده بأن يرد على إسرائيل بسبب تحرشاتها وقتل أحد المجاهدين في سوريا، وهو عند وعده وعد السيد حسن نصر الله بالصلاة قريبا في القدس محررة. أيضا هو استراتيجيته الآن الصبر وكسب الوقت ما أمكن حتى تتوفر عناصر التغيير والانقلاب الجذري في البيئة الإقليمية وتوازن القوى في الصراع مع إسرائيل ومع أمريكا، سيما وأن السيد كان قد أعلن أن جهد المقاومة بعد مقتل سليماني والمهندس في العراق هو لطرد أمريكا من سوريا والعراق ذليلة. إذا حقق هذا الوعد هو قال أن تحرير فلسطين قد يقع وسيحصل دون استخدام العنف والحروب. بهذا يبدو منطقيا كلام حزب الله ورغبته بالترقيد والتهدئة وكسب الوقت وكيف ما جرت الأمور، وبجزء من تكتيكاته وإغراء الفرنسي لجلبه ليحل محل النفوذ الأمريكي المتداعي والانسحاب الجاري، علّه في هذا يصعد التناقض بين الأمريكيين والأوروبيين لا أكثر من هذا.
وأكد عوض أن تشكيل حكومة قبل ساعة من زيارة ماكرون أمر شبه مستحيل ويشكل سابقة فريدة من نوعها.
أن تتشكل الحكومة قبل زيارة ماكرون هذا أمر لم يحصل كمثله سابقة في تاريخ لبنان. غدا سيكون ماكرون في لبنان، اليوم الاستشارات، مستبعد بالمنطق. أما ولبنان يعيش أزمة كارثية انهيارية، والطبقة السياسية تحاول الرهان وترميم نفسها ولو كسبا للوقت إلى حين جلاء الصورة في واشنطن ونتائج الانتخابات الأمريكية. من شأنها الطبقة السياسية أن تبتدع كل الأساليب وتجاوز كل التقاليد الدستورية وأن تسمي حكومة، وهذا يفترض أن تخرج الحكومة اليوم إلى العلن. إذا فعلوها فستكون ظاهرة غير مسبوقة لا في لبنان ولا في أي بلد من البلدان. تكون هي المرة الأولى التي يتم اختيار رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة وتوزيع الحصص والمناصب دون المرور بالآليات الدستورية. الآليات الدستورية تقتضي أولا الاحتكام إلى الاستشارات النيابية، تسمية رئيس الحكومة، ثم يأخذ رئيس الحكومة وقتا ليجري استشارات نيابية واجتماعية، ثم يجري التداول بين الفرقاء الأساسيين ليتفقوا على الأسماء وعلى الحصص. أما أن تعلن قال أن الحكومة اليوم فهذه ستكون بمثابة خطوة نادرة الحصول وسابقة ربما ليس في لبنان لكن على المستوى العالمي، وهذا يعزز مقولات أن النظام اللبناني أي نظام الطبقة السياسية المفلس والمنهار والمأزوم إلى هذا الحد تحول إلى نظام توليتاري أسوأ وأخطر من كل أنظمة الكون، فيجاوز كل القواعد والتقاليد والنصوص الدستورية.
واستبعد عوض أي تسويات كبرى في المنطقة على اعتبار أنها لم تنضج بعد.
في لبنان وفي المنطقة والإقليم لم تنضج بعد شروط وظروف التسويات، الواقع العالمي في حالة فوضى وتداعي وكأن حربا عالمية مستعرة بكل الوسائط والأبعاد سيتقرر بنتيجتها، وإن كان مسرحها الأساسي الشرق العربي سوريا والعراق ودخل المتوسط بسبب النفط والغاز أحد المسارح والساحات الأساسية، تتقرر الأوزان وإعادة هيكلة النظام العالمي والنظام الإقليمي والجغرافيا بناء على نتائج هذه الحرب. إلى حين ذاك ليس هناك تسويات أو أفق لتسويات أو شروط لتسويات أو احتمال لتسويات. التسويات التاريخية والكبرى في العادة تجري بين المنتصرين وليس بين المحتربين، وعندما تضع الحرب أوزارها يبدأ الحديث الفعلي عن تقاسم النفوذ والتوافقات والتسويات وما شابه ذلك.
استمعنا إلى المحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن لبنان إلى سوريا التي تشكلت فيها حكومة جديدة بمرسوم أصدره الرئيس السوري بشار الأسد على أن تكون برئاسة حسين عرنوس، والذي تتضمن تغيير 14 وزيرا. وبحسب المرسوم الرئاسي تضم الحكومة السورية 28 وزيرا إضافة إلى 4 وزراء دولة، مع الاحتفاظ على وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والإعلام والاقتصاد بمناصبهم، بينما تغيرت وزارات من أبرزها الزراعة والمالية والعدل والتربية والنفط والصحة إضافة إلى وزارات أخرى. وتعد حكومة عرنوس هي السادسة منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. وحول تشكيل الحكومة قال لي بلا قيود رئيس حزب الإصلاح الوطني السوري حسين راغب إن الحكومة الجديدة تعتمد على الاختصاصيين والكفاءات بما يتماشى مع المرحلة الحالية لمواجهة الإرهاب الاقتصادي التي تتعرض له الدولة السورية، وأيضا من أجل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
أولا، أن التغيير الحكومي الذي جرى في سوريا يأتي في سياق دستوري حسب المادة 125 من الدستور السوري، والتي تنص على أن الحكومة السورية تصبح حكومة تسيير أعمال بعد إجراء انتخابات مجلس الشعب، وهذا ما جرى العمل عليه حاليا. اثنين، أن التغيير الحكومي الذي شمل 14 وزارة ما بين وزارات ذات طابع اقتصادي وخدمي تشير إلى رغبة سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد إلى الأهمية والأولوية لتحسين واقع الداخل السوري من حيث تحسين الظروف المعيشية والخدمية التي تقدمها الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الإرهاب الاقتصادي الذي يمارس على الدولة السورية. ثالثاً، إن معظم الوزراء الجدد لديهم الأهلية والكفاءة والخبرة المهنية التي تتلائم والموقع الوزاري الذي تم شغله، مع الأخذ بعين الاعتبار أن موقع الوزير هو منصب سياسي أولا انطلاقا من المسؤولي السياسي للحكومة أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وهو منصب إداري أعلى باعتبار أن الوزير هو رئيس الجهاز الإداري التنفيذي الأعلى في الوزارة. رابعا وأخيرا، أن إجراء تغيير حكومي واسع في هذه الفترة إنما هو مؤشر واضح على تعزيز توجه الإصلاح والنهوض بالواقع السوري، بما يعزز قدرة الدولة السورية على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية.
استمعنا إلى رئيس حزب الإصلاح الوطني السوري حسين راغب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير، حيث تعقد محكمة العدل الدولية جلسات جديدة للنظر في الخلاف القائم منذ أكثر من 3 سنوات بين قطر من جهة ومصر وثلاث دول خليجية من جهة أخرى. ففي حزيران يونيو من العام 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بتمويل الإرهاب ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة. وترافق قطر العلاقات الدبلوماسية مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين. وردت قطر برفع خلافها مع الإمارات إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، متهمة أبو ظبي بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على خلفية الحصار الذي فرض عليها، كما رفعت دعوى على أبو ظبي لطردها مواطنيها عن أراضيها. واتهم محام يمثل قطر أمام الهيئة القضائية العليا للأمم المتحدة، اتهم الإمارات بإشاعة أجواء خوف لدى القطريين المقيمين على أراضيها بفصلها العائلات وإلحاق معاناة كبرى بهم. وأمرت محكمة العدل التي تبت في الخلافات بين الدول، أمرت الإمارات بحماية حقوق القطريين المقيمين على أراضيها، معتبرة أنهم ضحايا جانبيين للخلاف، إضافة إلى لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم أو بحسب ملفاتهم إن أرادوا مواصلتها في مكان آخر. وتستمع المحكمة هذا الأسبوع إلى قطر والإمارات في قضية تتهم فيها الدوحة أبو ظبي بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي دخلت حيز التنفيذ عام 1969، وذلك بطردها مواطنين قطريين. وحول هذا الموضوع قال لي بلا قيود الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية إن المحكمة لن تستطيع تقريب وجهات النظر أو حل الخلاف القائم دون عودة قطر عن سياساتها في التدخل بالشؤون الداخلية للدول والتي تهدد استقرار المنطقة.
يعني أعتقد طبعا أن دور محكمة العدل الدولية لن يستطيع تقريب فيما يتعلق بمسألة طبعا الخلاف الرباعي مع قطر. المشكلة طبعا أن جذور الموضوع لم تحل بعد، بمعنى أن الدول الأربع حددت بعض المطالب، 12 مطلب تحديدا فيما يتعلق بمسألة عودة العلاقات مع قطر، إضافة طبعا إلى 57 جهة التي حددتهم الدول الأربع التي تراهم الدول الأربع طبعا مهددين للأمن والاستقرار في المنطقة، وهم طبعا جهات قطرية، جمعيات خيرية وما إلى ذلك، وأشخاص مطلوبين للعدالة سواء داخل مصر أو في دول الخليج السلاسل. بالتالي طبعا فأنا أرى أن حتى كلام السيد سامح شكري فيما يتعلق به أن هناك حوار مفتوح لكنه حوار مشروط أيضا فيما يتعلق بمسألة أن تعود قطر إلى سابق عهدها في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع، إضافة طبعا إلى منع قنواتها الإعلامية وأدواتها الإعلامية من التأثير سواء فيما يتعلق بالتأثير السلبي أو سواء فيما يتعلق بترويج الشائعات حول الدول الأربع، إضافة طبعا إلى علاقتها سواء فيما يتعلق بإيران باعتبارها طبعا مهدد أول لأمن الخليج العربي، وعلاقتها مع تركيا طبعا فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة، وطبعا تدخلات التركية كلنا نشهدها في ليبيا وفي سوريا وفي العراق. إذن أنا أعتقد أن المشكلة هنا أن في السياسات القطرية نفسها، السياسات القطرية لم تستطع ربما التقريب أو التقارب من هذه الدول خلال 3 سنوات الماضية، إضافة طبعا إلى عدم تغيير أي نوع من أنواع سياستها، وبالتالي تظل المشكلة قائمة سواء فيما يتعلق بمسألة العودة مرة أخرى إلى دول الخليج العربي أو سواء فيما يتعلق حتى بالعلاقات مع مصر.
ورأى الدكتور إسماعيل أنه يجب تغيير القوى الحاكمة في قطر لتصبح أكثر مرونة.
أنا أعتقد أن المشكلة هنا أصبحت في تغيير نهج السياسات القطرية، بمعنى أنه لابد من هذا التغيير، لابد من ضخ دماء جديدة في المؤسسة الحاكمة في قطر حتى يتم تغيير السياسات القطرية، لأن هذه السياسات إلى الآن لم تستطع جدية التعامل مع القضايا سواء فيما يتعلق بمسألة الأمن الخليج العربي. مثلا على سبيل المثال المملكة العربية السعودية لم تدخل حرب في اليمن إلا من خلال طبعا تدخل دعم إيران للحوثيين، وطبعا العلاقات ما بين قطر وما بين إيران جيدة جدا، إذن هذه مشكلة. على سبيل المثال هناك ثلاث جزر محتلة من قبل الإمارات العربية المتحدة طبعا من خلال إيران، تنب الصغرى تنب الكبرى أبو موسى، وطبعا إيران صديق قوي وحليف قوي لقطر. المشكلة البحرين طبعا ما دخلت في أحداث 2011 ودوار اللؤلؤة وما إلى ذلك إلا من خلال طبعا دعم إيران للشيعة المتواجدين في البحرين، علاقات قطر مع إيران. إذن المشكلة هنا أن العلاقات أو تشعب علاقات قطر سواء مع إيران سواء مع تركيا المهددين لأمن واستقرار ليس الخليج العربي فقط ولكن الأمن القومي العربي، إضافة طبعا إلى السياسات القطرية الغير ممنهجة، بمعنى أنها لا تتخذ خط واحد من سياسات خارجية لكن سياسات غير ممنهجة ومؤثرة بالسلب سواء فيما يتعلق بأمن الخليج العربي أو سواء فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة، إضافة طبعا إلى اتهام الدول الأربع بدعم قطر للإرهاب وتمويل قطر للإرهاب سواء جمعيات داخل قطر أو جمعيات خارج قطر، رأينا أخيرا بعض جمعيات في بريطانيا وما إلى ذلك. إذن المشكلة هو في النهج السياسي القطري الذي لم يتغير حتى تاريخه، وبالتالي الدول الأربع تركت الباب كما يقال مواربا.
كان هذا رأي الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية. وبهذا الملف والخلاف القطري الخليجي نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم مستمعينا من سبوتنيك في موسكو، أنا نغم كباس. للمزيد من متابعة أخبارنا والاستماع إلى برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.